السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أو يفزع بالليل. الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أو يفزع بالليل. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان الذكر المشروع الذي يدفع الأرق ويدفع الفزع. أما الأرق فهو كما يقول ابن سيدة رحمه الله تعالى في المحكم، يقول: الأرق هو ذهاب النوم لعلة. الأرق هو ذهاب النوم لعلة، وغالبا ما تكون هذه العلة نفسية، غالبا ما تكون هذه العلة نفسية من هم أو غم ونحو ذلك، فلا يستطيع المرء أن ينام. هذا هو الأرق. من يأتيه مرة أو مرتين فهو أرق ليس بمزمن، ولكن هناك من يصاب بأرق مزمن وهو داء عضال قد يودي بصاحبه إلى الجنون في بعض الحالات. فالأرق داء خطير جدا، فالإنسان عليه أن يستعيذ بالله تعالى من كل داء، خاصة مثل هذه الأدواء النفسية. وهذا التعريف من هذا الإمام بن سيدة رحمه الله أفضل من قول ابن منظور رحمه الله تعالى، حيث قال في لسان العرب: الأرق هو السهر. الأرق هو السهر، ويقال أرقت بالكسر أي سهرت. والذي يصاب بهذا الداء يسمى أرق، كالذي يصاب مثلا بمرض خطير يقال عنه زمن فأرق. لكن تلاحظون أن قول ابن منظور هو السهر فليس بجيد، لأن السهر ليس بداء، قد يسهر الإنسان باختياره فهو ليس بأرق، ولكن الأرق هو السهر لعلة أي لسبب يحملك على أن لا تنام. وقال الأزهري رحمه الله أيضا في كتابه التهذيب: الأرق ذهاب النوم بالليل. كما احنا نقول مثلا طار عنه النعاس لسبب لهم أو غم. وهذا يبين لنا أيضا منة الله تعالى على عباده في غزوة بدر، حيث قال: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. فالذي استطاع أن ينام في وقت القتال، يعني الصف المشركين هناك وصف المسلمين هنا، ثم المشركون يرون المسلمين قد ناموا، فماذا يدل هذا؟ ما الذي سيفهمه المشركون؟ يفهمون أن هؤلاء الناس لا خوف لهم من المشركين على الإطلاق، وقد كأن الله عز وجل هذا هو السبب من أجله الذي من أجله غش المؤمنين بالنعاس. الذي ينام دل على أنه لا هم له ولا خوف ولا غم ولا أي شيء، لكن الذي يطير عنه النوم فهذا هو الذي أصيب بشيء. فأما الفزع طبعا، ثم هذا المجلس إن شاء الله تعالى نعقده لبيان الذكر الذي يقال عند الآرق، إنسان إذا ذهب عنه النوم لعلة، لعلة بين أحيانا إنسان يستيقظ من النوم من رؤيا، ونحن حديث عهد بالحديث عن الرؤيا، رؤيا تكرهها تفقدك النوم، يطير عليك النوم، ما الذي ستفعله؟ فهناك ذكر تقوله. إذن فالأرق نتيجة الفزع، أحيانا يكون نتيجة الهم، أحيانا يكون نتيجة وسوسة، أحيانا يكون نتيجة فزع، إنسان فزع. فهناك ذكر أيضا يقال لأجل لدفع الفزع، لدفع هذا الفزع الذي سيصيبك من أجله بالأرق. الفزع هو الخوف كما هو معلوم، وقد يطلق أيضا على الإغاثة، الاستغاثة والالتجاء، كما قال في مسند الإمام أحمد ماذا قال الراوي؟ قال: وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، أي كانوا إذا فزعوا خافوا فزعوا إلى الصلاة، أي التجأوا إلى الصلاة. ومنه أثر مشهور لكنه ضعيف، يزعمون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، والمعنى صحيح، قال عنهم: إنكم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. تكثرون عند الفزع أي في وقت الإغاثة تكثرون، إذا استغاث الناس وقالوا هل من مغيث تكثرون، وتقلون عند الطمع. المهم هو أننا بعد أن بينا ما هو الأرق وما هو الفزع، فنستطيع أن نقول الأرق أخص، إنسان يذهب عنه النوم مو بس لأجل الفزع، قد يذهب عنه النوم لأجل الفزع، قد يذهب عنه النوم لأجل الهم والغم. فهناك ذكر تقوله يطرد عنك الأمرين معا. أما الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله حديثان، الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث الثاني هو حديث عبد الرحمن ابن خنبش التميمي رضي الله تعالى عنه. أول حديث هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وغيرهما. نشرح هذا الحديث ونقف عنده أو عند بعض فوائده. قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سبق أن بينا أن جد عمرو بن شعيب هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا رأيت حديثا فيه هكذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فاعلم أن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. واختلف العلماء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والصواب أنه لا ينزل عن رتبة الحسن إذا صح السند إليهم، فالحديث حسن. وكان كانت ورث شعيب عن جده ورث صحيفة، هذه الصحيفة كان يكتب فيها عبد الله بن عمرو بن العاص كل حديث يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الحديث إذن المفروض نقوله صحيح. فهذه الصحيفة شأنها عظيم، حيث كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب الأحاديث وغيره لا يكتب، لأنه كانوا أميين، غالبهم كان أميا. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يلومونه فيقولون له: كيف تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء وهو يتكلم في الرضا والغضب؟ يعني ليس كل ما يخرج من فمه تكتبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منها إلا حق ولا يخرج منها إلا صدق، في رواية. فسميت هذه الصحيفة بالصادقة، هذه الصحيفة التي ورثها الأب عن الجد كانت تسمى بالصادقة، فالحديث حسن لا شك في ذلك. وما هو الذكر إذن؟ إذا فزع أحدكم في النوم، إذا فزع أي إذا خاف في النوم. ما معنى هذه الكلمة في النوم؟ يحتمل هذا اللفظ في النوم أمرين اثنين، يعني لذلك قلنا هذا الذكر يمكن أن تقوله قبل النوم ويمكن تقوله بعد الفزع. في النوم قال العلماء كما في تحفة الأحوذي: في النوم أي في حال النوم، أي بعد أن نمت، كأن يرى إنسان رؤيا يكرهها تفزعه فيستيقظ من رؤياه فيستيقظ فزعا، فهنا يشرع له هذا الذكر، فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. لذلك بعض العلماء تجدونهم يذكرون هذا الذكر في الأذكار التي تقال عند الرؤيا المكروهة، والصواب أنها ليست من الأذكار التي تقال عند الرؤية المكروهة فقط، بل تقال مطلقا عند الفزع بالليل. قد يستيقظ الإنسان فزعا من صوت قد سمعه، لا لا، المهم استيقظت من نومك فزعا. فهذا الذكر لا يقال فقط عند الفزع من الرؤية المكروهة، بل يقال عند الفزع مطلقا تستيقظ فزعا. إذا استيقظ الإنسان فزعا لا شك أنه سيذهب عنه النوم فيصير آرقا، فيقال إذن لدفع الأرق أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم في النوم، أي وهو نائم ثم أصابه الفزع. قلنا هذا الذي جعل بعض العلماء يذكر هذا الذكر، هذا الدعاء يذكرونه في الذكر ما يقال عند الرؤيا التي تكرهها. أي لو إنسان لو رأيت رؤيا تكرهها ولم تستيقظ، استيقظت في الصباح، هل تقولها؟ لم تستيقظ فزعا، رأيت رؤيا تكرهها ولم تستيقظ، لا تأتي بهذا الذكر، إنما يقال عندما يذهب عنك النوم بسبب أرق، هم، غم، فزع وغير ذلك. ويحتمل الحديث كما يقول في تحفة الأحوذي أنك تقوله عند إرادة النوم، فيصير من جملة أذكار النوم. لذلك بعض العلماء يذكره من جملة أذكار النوم. احنا نعرف أذكار النوم كثيرة، من بينها يذكر العلماء هذا الأثر، يعني إذا خفت أن يذهب عنك النوم أو خفت أنك ستفزع لأمر ما فاذكر هذا الذكر ثم نم. ويدل على هذا حديث خالد بن الوليد، سيأتي معنا. خالد بن الوليد ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فزعا من نومك، بل قال إذا أخذت مضجعك. فهذا دليل على أنه من أذكار النوم من خشي الفزع. إذن فهذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات إلى آخره يقال عند النوم، ويقال أيضا عندما يفزع الإنسان من نومه. ماذا تقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات. وهذا الدعاء يتردد كثيرا في مناسبات أخرى، مثلا يقال إذا أردت أن ترقي المولود الجديد تستعيذ بكلمات الله التامات. ماذا قال صحيح البخاري عن ابن عباس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي أو يقرأ على الحسن والحسين بالمعوذات، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، ويقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تعرفون هذا الحال؟ ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يرقي بها أبوكم إبراهيم على إسماعيل وإسحاق. كان إبراهيم عليه السلام يقرأ بهذا الذكر على إسماعيل وإسحاق، فأعوذ بكلمات الله التامة، الاستعاذة بكلمات الله التامة تتردد في مناسبات كثيرة. إذا نزلت منزلا أي مكان تقوله أيضا، فلابد أن نفهم إذن ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله نوعان، كلمات كونية. الكونية بمعنى خطابه تعالى لعباده كقوله كن فيكون، كن مريضا فيمرض، كن ميتا فيموت، كن حيا فيحيا، كن سقيما فيسقى. هذه الكلمات الكونية تبان التي بها تتكون الأشياء، احنا نسميها الكونية وبعضهم يسميها القدرية، أي الأمور التي تتكون بها الأشياء. هذه كلمات كونية. وهناك كلمات شرعية، كلمات شرعية وأعظمها القرآن، كلمات شرعية هذه أعظمها القرآن. فعندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات فأنت تستحضر كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية أيضا، منها كتاب الله عز وجل. شكون يعطينا في القرآن الكريم كلمات الله الكونية؟ مثلا قال عز وجل: وتمت، شوف تعبير نفسه، وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. شو هذه؟ كلمات كونية. فهم وتمت كلمات، لأن الله عز وجل كتب في القضاء والقدر، كتب أن بني إسرائيل سينجيهم من فرعون وعمله، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، كتب هذا الأمر فأتمه. إذن ما معنى التمام؟ ما معنى التمام؟ إذن هو الكمال والفضل والحسن والوقوع، أنها ستقع كاملة في الحسن، جامعة للخير، عظيمة في الشأن أن الله سيتم هذا الأمر. مثله والله متم نوره، أي متم أمره، متم أمره الله عز وجل. فهذه تمام، هذه كلمات الله شو الكونية. مثال آخر، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهذه كذلك كلمة كونية وليست كلمة شرعية، مفهوم هذا. أما الكلمات الشرعية فكما أوضحنا كتاب الله عز وجل، أنت تستعيد بهذه الكلمات. لماذا؟ لأنها تامة كاملة في الحسن، فاضلة على غيرها، جامعة للخير كله، وتتحقق وتقع. أعوذ بكلمات الله التامات. طبعا استدل العلماء، علماء أهل السنة والجماعة استدلوا بهذا الحديث وغيره على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فبتعرفوا أن المسلمين ابتلوا في قديم الزمان في عصر المأمون العباسي، ابتلوا بفتنة عظيمة كانت تسمى بفتنة خلق القرآن. فادعى المعتزلة بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم، فوقف أهل السنة وقفتهم في ذلك الزمان وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، فأثبتوا لله عز وجل هذه الصفة العظيمة، صفة الكلام، ونيل منهم حتى قتل منهم العديد من الأئمة. فما وجه الدلالة؟ قال العلماء، علماء أهل السنة، قالوا لو كان الكلام مخلوقا لما جاز الاستعاذة به. هل يجوز الاستعاذة بمخلوق؟ لا يجوز التعوذ بمخلوق. فكون النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله فدل هذا على أن كلمات الله غير مخلوقة، بل هي صفة ثابتة للمولى عز وجل. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه. وهذا الدعاء مهم جدا. لماذا؟ لأن أعظم ما يستعيذ به المؤمنون الصالحون هو غضب الله، يستعيذون من غضب الله. أخوف ما يخافه الناس هو غضب الله. كما أن في المقابل أعظم شيء يطلبه المؤمنون شو هو؟ رضا الله. لذلك رضوان من الله أكبر، تقرأها في القرآن كثيرا، ورضوان من الله أكبر. يوم القيامة يوم يدخل أهل الجنة الجنة وينادي الله تعالى فيهم، يا أهل الجنة هل تبتغون شيئا؟ فيقول كيف يا رب، كيف وقد بيضت وجوهنا وقد أدخلتنا الجنة، كيف ما نزيد شيء. فقال رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يعني رضوان من الله أكبر، يعني أعظم رضا، أعظم شيء يناله المؤمنون هو رضا الله عز وجل. فلا شك أن غضب الله يقابل رضا الله، فالإنسان عليه أن يستعيذ بالله من غضبه. وللأسف أراد، طبعا نحن نلاحظ أن الغضب دائما يقرنه الله عز وجل وين؟ في المقام العظيم، في الذنوب العظيمة. مثلا فباءوا بغضب على غضب، ما قالش فباءوا بعقاب على عقاب، بغضب على غضب، لأن الغضب أعظم. وقوله عز وجل أيضا في قصة موسى عندما عبد قومه العجلة، ماذا قال لهم موسى؟ قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وقال عز وجل إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم. إذن شوف، ذكر الغضب في مقام الذنوب العظيمة يدل على خطورة غضب الله عز وجل. فغضب الله عظيم. لاحظ مثلا الأنبياء يوم القيامة في أرض الحشر ماذا يقولون؟ إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب مثله بعده، ولن يغضب بعده مثله. فدل على أن غضب الله ليس بشيء، يعني لما تقول هذا يغضب الله، هذا ليس بشيء يسير. فأراد الله عز وجل أن ينبهنا، أن ينفرنا من تولي المشركين والكافرين والتشبه بهم في أحوالهم الخاصة وغير ذلك، التي أمور التي تسمى الولاء. أراد الله عز وجل أن ينبهنا ويرهبنا من التشبه بهؤلاء. أراد أن يذكر صفة لهم، ما قالش لا تتولوا قوما قتلوا الأنبياء، لا تتولوا قوما كفروا بالله، ما قالش قاع، وش قال؟ لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. غضب الله عليهم يعني أتى بأعظم شيء يمكن أن ينفر المؤمن عن اتباعهم. ولكن للأسف المسلمون ما عرفوا قدر غضب الله، فلم يعرفوا قدر هذه المعصية التي توقعهم في سخط الله عز وجل. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني يعجبك الله عز وجل، لم تتعجب منهم، قوم تولوا من؟ تولوا قوما غضب الله عليهم. فلا شك أيها المؤمنون أن الإنسان يقف أمام كل وصف أو كل فعل يرتب الله تعالى عليه غضبا، يرتب الله تعالى غضبا. والمرأة مثلا، المرأة اعتادت اللعن، طبعا في زماننا حتى الرجل اعتاد اللعن، كلمة لعنة 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 لعنة، هذا أمر يتردد على ألسنة النسوة ومن شابه النسوة من الرجال، صح ولا لا؟ معروفة لعنة لعنة لعنة، غير ما كان لعنة. فهنا في مسألة اللعان، الرجل إذا قذف زوجته بالزنا وش يجب؟ يجب أن طبعا إذا اعترفت خلاص ما كان لعان، ما كان ولا شيء، ما كان لا لعان ولا شيء، إذا اعترفت قالت نعم الله ترجمين، لكن هو مطالب باش مفروض الإنسان الذي يقذف امرأة أو شخصا يطالب بأربع شهود. الله عز وجل خفف عن الزوج، لأن رجلا يقدم على مثل هذه الفعلة لا شك أن في الأمر شيء، فأوجب عليه أن يشهد أربع شهادات بالله، بالله صح ولا لا؟ يشهد، يحلف بالله عز وجل أنه لمن الصادقين، يعني أنا صادق فيما أقول. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ولا لا، لأن اللعن الرجل موش معتاد عن اللعن، موش لا يعتاد اللعن، فهنا اللعنة تخيفه، لعنة الله عليه إن كنت من إن كان من الكاذبين يخاف. الخامسة إذا قال لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، يلا انتهى، روح فضل أنت، تشهد أربع شهادات، تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، صح. والخامسة لعنة، لعنة أنتم مولفتم اللعن، أنتم اعتدتم اللعن، صار اللعن وعندكم كالتسبيح بالنسبة للمؤمنين. فماذا قال عز وجل؟ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق، لذلك أتى بالغضب وفارق بين حال الزوج والزوجة. فنلاحظ يا أيها المؤمنون أن الغضب صفة عظيمة، فالإنسان ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم ما ينجيك من القلق، أعظم ما ينجيك من الأرق، أعظم ما ينجيك هو أن تستعيذ بالله من غضبه، فلعله هو الذي يفعل فيك ذلك. غضب الله عليك، أعوذ بالله من غضبه، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، أي عذابه، سواء كان عقابا دنيويا أو كان عقابا أخرويا، فإنسان يستعيذ بالله من عقاب الله عز وجل. طبعا لا يقول إنسان لا أنا أتمنى عقاب الله، فلسفة بتعرفوا، يعني بعض الناس يتفلسفون، أنا أتمنى عقاب الله ليكفر عني الخطايا وأعاقب في الدنيا وأنجو يوم القيامة. إيه هذا يا أخي؟ فعله بعض الصحابة ونهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يتوجع من الآلم، يصرخ من الآلم، ما بك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه قال شيء، قال ماذا قلت؟ ما مش كنت تقول؟ دعوت على نفسك، إنسان صالح مثل هذا هل دعوت على نفسك؟ قال ما كنت أقول شيء شيئا إلا أنني قلت اللهم ما كنت معذب به في الدنيا في الآخر عجله لي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ويحك، لا تطيقه، لا تستطيع هذا، ألا قلت شوف ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. هذا المؤمن لابد تكون عنده همة عالية، يسأل الحسنة في الدنيا وفي الآخرة، لا يسأل العقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن جاء العقاب فأهلا وسهلا به، لكن تستعيذ، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عقابه، أعوذ بالله، أعوذ بكلمة الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، شر العباد من الظلم والسوء والبغي والحقد والحسد والعين، كل شر يمكن أن يفعله العباد، وهذا اللفظ يشمل الجن والإنس، يشمل الجن والإنس شر عباده، ولكنه صلى الله عليه وسلم خص الشياطين بالذكر بعد ذلك، شوف من شر عباده ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، خص الشياطين بالذكر بعد عباده، وذلك لأن الشياطين أفتكوا بالمسلم من غيره، من غيرهم، وشر عباده إذا خص الشياطين بالذكر، لماذا؟ لأن الشياطين ينتشرون بالليل أكثر من انتشارهم بالنهار، صح ولا لا؟ الشياطين تنتشر بالليل أكثر من انتشارها بالنهار، لذلك تجدون الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل، هذا كنا قد رأيناه في آداب أين؟ في آداب النوم، فينا إذا استجنح الليل أو في آداب النوم، نعم في آداب النوم، إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم، أي وقت المغرب إذا قرب المغرب فكفوا صبيانكم، أي منعوا، الكف هو المنع، أدخلوهم البيوت، لا تتركوهم في الطرقات، أدخلوهم البيوت، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، شياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، إذا ذهب ساعة من العشاء الشفق الأحمر غاب بدأ في المغيب، فهنا أرسلوهم خلوا سبيلهم. إذن الحكمة لماذا؟ بين أن الشياطين تنتشر بالليل، وهي الليل كما نقول إحنا مأوى ووقت خروج شياطين، حتى إنهم لا يعشقون الأسود، لا الشياطين تعشق الأسود. شو يعطينا مثال؟ شو قال النبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم؟ يقطع الصلاة المرأة الحائض، ايش بدنا نسوي؟ الحائض مال البالغ، والحمار والكلب الأسود. فقال أبو ذر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال الأسود من الأصفر؟ علاش الأسود من الأصفر والأبيض، علاش ما يقطع الصلاة؟ قال: الكلب الأسود، ها قلت الشيطان، بمعنى أن الكلب الأسود يتلبس به الشيطان أكثر من غيره، هذا معروف، معروف الكلب الأسود شيطان، والسواد معروف أن في وقت الليل تكثر الشياطين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص ذكر الشياطين في هذا الوقت: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ثم خص الشياطين بالذكر ومن همزات الشياطين. همزات الشياطين، الهمز يطلق على الضرب، الهمز هو الضرب، ويكون أيضا طبعا الهمز هو الضرب، حتى تعرفوا حمزة، إمام حمزة صاحب القراءات، سألوا واحد قالوا: لماذا لا تهمز الذيب؟ تعرفوا كان اللي يقرأوا ما يقولوش الذئب ولكن يقرأون الذيب كما هي لغة الدارجة. قالوا: لماذا لا تهمز الذيب؟ قالوا: لو همزته لعضني فوق. أي لو هو، قالوا: لماذا لا تهمز، لماذا لا تحط همزة، لماذا لا تقول ذئب تحط همزة؟ هو قالوا: لو همزته أي ضربته لعضني. فالهمز بمعنى الضرب، ويطلق أيضا بالهمز باللسان، وين لكل همزة، همزة أي إنسان يتكلم بالكلام عن الناس، همزة هذا الذي يشير أيضا، يتركك يعني تلتفت ويشير إليك ويضحك عليك الناس، فهذا همزة. والهمز إما مادي أو معنوي، فهمز الشياطين أيضا مادي ومعنوي، همز الشياطين هو ضرب مس، والعياذ بالله الشيطان يمس ابن آدم كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فمعروف مس الشيطان ابن آدم، فهذا مس مادي. وهناك همز معنوي بمعنى أنه يثير الوساوس والخطرات والفتن والشبهات وأشياء يلقيها في قلبك، حتى إنه يوصلك إلى أن تشك في العقائد، تشك أحيانا في العقيدة، لا شك أن هذا همز ضرب، بل هو أشد من المس المادي، فهم؟ لأن المس المادي يضر بالأبدان، أما المس المعنوي فهذا يضر بالأديان. فإذا إذا قلت: يا أخي أعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشيطان، من همزات الشياطين، فتذكر هذا، همزاتهم المادية أي مسه، وهمزاتهم المعنوية، وأن يحضرون، أي وأعوذ بكلمات الله التامات من أن يحضرون، أني أين يحضرون؟ أن يحضروني في صلاتي. شفنا الحديث في المجلس الأخير أن الشيطان يحضر في الصلاة، وهذا يفسر لك قوله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إيه الشيطان يأتي الصراط المستقيم، فهم؟ لا يذهب إلى تارك صلاة، يذهب إليه، ما يقولوش اترك صلاة، ما يذهبش يقصي له صلاة، إنما لا يصلي، إنما يأتيك إليك ليقصي لك أمر الصلاة ويبغضك لها ويظهر لك بعض الثقل فيها. إذن قال يأتيني في الصلاة، يأتيك بالوسوسة أيضا، يلبس عليك قراءتك، يأتيك في قراءة القرآن. أحيانا إنسان يقرأ القرآن فيأتيه الشيطان يلبس عليه قراءته. أيضا يأتيه في الجهاد، إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإسلام، فإذا أسلم قعد له في طريق الهجرة، إذا هاجر قعد له في طريق الجهاد. فهم يقعد لك أيضا في الزكاة، صدقة جاء تخرج مثلا المال تم يجيب لك شريط فيديو يوري لك دراري جيعانين المشاريع. ايه وش قال الله عز وجل بعد آية الزكاة سورة البقرة؟ وش قال؟ الشيطان يعدكم فقط بعد آية الزكاة، يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. بعدين قال الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فنلاحظ أن الشيطان يحضر في هذه الأوقات، يحضر في هذه الأوقات، فيحضر أيضا في وقت النوم، تريد أن تنام فيحضرك الشيطان بوساوسة، يحضرك بي يذهب عنك النوم، يأمرك بفحشاء، مهم يأتيك في أوقات النوم، فأنت تأتي يفزعك، يأتيك في الرؤيا يخيفك بها. فالمهم وأعوذ بك من أن يحضرون، أعوذ بكلمة لا تم من أن يحضرون. قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت هذا الدعاء فإنها شو همزات الشيطان، فإنها أي همزات الشياطين لن تضرها، تلك الضربات التي يريد أن يضربك بها ماديا أو معنويا لن تضرك بإذن الله تعالى. فالإنسان عليه بهذا الذكر، يقوله متى؟ إذا أراد أن ينام بدلالة حديث خالد بن الوليد سيأتي، وإذا فزع كما في هذا الحديث إذا فزع أحدكم في النوم. وفي هذا الحديث دليل على أن الفزع والخوف من الشيطان، كما قال عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يقذف في قلبك الرعب، فإنسان يعلم أن هذا الفزع من الشيطان الرجيم. وكذلك فيه أن الذكر من أعظم ما يطرد هذا الفزع وهذا الأرق. قال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا لا شك فيه. إنسان الذي يذكر الله ليس كالذي لا يذكر الله، فذاك حي والآخر ميت. الحي يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر، الميت مار جرح بميت إلامه، والميت بين يدي الغسال لا يستطيع أن يفعل شيئا. قبل أن أنتقل إلى رواية أخرى للنسائي في قصة خالد بن الوليد، أريد أن أنبه عن أمر، على أمر مهم. من فتح منكم سنن الترمذي وسنن أبي داود رحمهم الله تعالى وأراد أن يقرأ هذا الحديث فسيجد فيه زيادة، وأحذركم من هذه الزيادة لأنها ضعيفة. هذه الزيادة فيها ماذا يقول الترمذي وأبو داود؟ وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يلقنها من بلغ من ولده، يحفظها يعلمها من بلغ من ولده. وهذه حذرنا منها، أنت ضد تربية الأولاد؟ لا، ماشي هذه، اسمع، هذه حاجة ما شاء الله، تحفظها أولادك ليقولوها عندما نامهم أو إذا فزعوا. لكن أين الزيادة التي أريد أن أنبهكم عليها؟ هذه، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك. الصك تقول لك واش بكري كان الصكوك، الصكوك ورقة، ورقة صك من جلد أو غير ذلك، كتبها في صك ثم علقها في عنقه، ثم علقها في عنقه. هذا هو السند الذي اعتمده من أجاز تعليق التمائم من القرآن، تعليق التمائم هو من القرآن. تعرفوا أن السلف اتفقوا على أن التمائم والأشياء التي تعلق، الحرز، هذا الحروز نحن نسموه حروز، مش دعم السيد يعني، هل اسمه حروز دعم السيد تاع المدرسة، لأنها تعصمك من الرسوب. الحرز هذه اتفق السلف على أنها إذا كان فيها كلام غير مفهوم، غير مفهوم، فضلا عن أنه إذا كان فيه شرك، هذا ما تهضرش عليه، اتفقوا على أنه إذا كان فيه كلام غير مفهوم، شيء لا تفهمه، لو أردت أن تقرأه لا تفهمه، اتفقوا على أنه حرام وكبيرة من الكبائر، بل قد يصل به إلى حد الشرك ما هو معروف. طبعا إذا اعتقد الإنسان النفع في تميمة هذه ولو كانت من القرآن، إذا اعتقدت النفع فيها لذاتها فهذا الشرك مخرج من الملة. طبعا لكن الناس مش تقول هذا سبب، اعتقد السبب أنه سبب، إيه ننظر هذا السبب إذا كان يحوي كلاما لا يفهم، فطرا إذا كان فيه كلام شرك فهذا اتفقوا على تحريمه. فهم؟ لكن لو كان فيه قرآن هكذا قرآن مفهوم، واحد يكتب آية الكرسي مثلا وعلقوها، واحد يكتب، هذا الذي اختلفوا فيه لكن اختلفوا فيه ليس كل خلاف جاء معتبرا. لماذا اختلفوا؟ شوف علاش دائما نقول لكم يا اخواننا عرفوا سبب الخلاف، فاذا عرفت سبب الخلاف يولي الخلاف لا وزن له او له وزن. مثلا الان هذا الحديث ضعيف لا يصح، رواه الترمذي وابو داود هكذا دون سند، هل يستدل به؟ فاذا عرفت المستند انه ضعيف، عرفت ان قول من قال بالجواز فهو ايضا ضعيف ولا لا؟ شوف اذا اصل المسألة ضعيف، اصل الخلاف مبني على حديث ضعيف، فالخلاف كأنه غير موجود، خلاف غير موجود. فالصواب إذن أنه لا يجوز استعمال هذه الأمور الحروز هذه ولو كانت من القرآن. لكن هل من استعملها من القرآن هل ننكر عليه إنكارا مثل الذي استعمل الحروز الأخرى من كلام؟ لا، إنما ينكر عليه علميا. قل يا أخي ما مستندك، ما هو مستندك؟ لماذا أقول هذا؟ لمراعاة البيئة، لأن أنت الحمد لله ربي من عليك تعالى ببيئة فيها بعض العلم أحمد الله على ذلك، لكن لو خرجت من هنا أو هناك لوجدت هذا الأمر منتشرا، ولو لم تفصل الكلام في هذا لحكمت على من يصلي بالناس بالشرك بالكفر، تصير الفتاوى لا تصلوا وراءه، تصير فتوى. فهم؟ فإنسان يحذر، إنسان يعلم أن هذا الحديث باطل، فإذا أنكرته فأنكره بعلم فأتي إليه بهذا التفصيل. إذن الحديث هذا لا يستدل به، ولم يفعل أحد من الصحابة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ما سمعنا قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابيا من الصحابة فعلوا ذلك. رواية خالد بن الوليد التي نأتي على ذكرها، يقول فيها النسائي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص دائما قال كان خالد بن الوليد رجلا رضي الله تعالى رجلا يفزع في منامه، كان يفزع في منامه، يستيقظ فزعا من منامه أو لا يستطيع أن ينام، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا اضطجعت فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ومن أن يحضرون. ذكر هذا الحديث مثله. فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنه يقال إذا أخذت مضجعك، يقال إذا أردت أن تنام فقله. كذلك قال المصنف قال مالك في الموطأ، والصواب أنه ليس من قول مالك إنما هو من قول يحيى بن سعيد الأنصاري، قال بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، فذكر مثله. وفي رواية أخرى قال له إني أجد وحشة، فقال إذا أخذت مضجعك فقل، فذكر مثله. شحال عندنا من رواية؟ 4 روايات تدل على أن هذا الذكر يقال إذا أخذت مضجعك وأردت أن تنام، وإذا استيقظت فزعا، أما الحديث الثاني فهو عند الفزع، إذا نزلت منزلا تخشى منه الشياطين، تخشى منه الضرر لاحق من الهوام وغير ذلك، فهذا الذكر مهم جدا إنسان يحفظه، وخاصة من اعتاد الأسفار والعيشة في الأماكن التي يكثر فيها الأذى عليه أن يحفظ هذا الذكر. والله لو قلنا للناس وعملنا إعلان هناك دواء ناجع ضد كذا وكذا مرض لسارع الناس كلهم إلى اقتنائه، أما لو ذكرنا ذكرا قلنا هناك ذكر يقي المسلم من الشيطان من الأرق، والله هذا الإنسان الذي مصاب بالأرق إنسان مصاب بالأرق لو قلت له هناك دواء يتباع عند الصيدلي راح يجري، لكن هناك ذكر أيها ذكر إن شاء الله اكتبه لي حط الورقة ما تشكاتوا. إذن ضعفت قلوبنا، والله ضعفت قلوبنا في مثل اعتقاد النفع هذه الأذكار، يعني سبحان الله هذه من أعظم الأمور، هذه من أعظم الأشياء، دواء من الله عز وجل. الإنسان يحاول يحفظ هذه الأذكار ويعتني بها ويرددها، لأن الإنسان متى ينسى الذكر؟ ينساه إذا لم يردده. فهم. الحديث الثاني عن أبي التياح رحمه الله قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرا، نقرأ الحديث ثم نشرحه. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ ليلة كادته الشياطين. قال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم قل. قال: ما أقول. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتنتي الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أحمد وأبو يعلى، هذا حديث عظيم لا شك. الحديث هذا الثاني هو حديث عبد الله بن خنبش رضي الله تعالى عنه التميمي، ولا شك أن هذا الاسم قد طرق مسامعكم لأول مرة، فهذا الصحابي ليس له في السنة إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث، وهو صحابي عاش بالبصرة ومات بالبصرة رضي الله تعالى عنه، عاش يعني بلد الإقامة بصري. يقول هذا الصحابي أو قال أبو التياح التابعي كان قاعد معه، فقال له، قلت له وكان كبيرا، تابعي يشوف صحابي كبير لا شك أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال هنا فجأنا هذا التابعي بمعلومة إنه يعلم أن هناك حدثا حدث معروف بليلة كيد الشياطين. قال: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ إذن الشياطين كادت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عدوهم الأول صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون عدوهم الأول وقد أسلم على يديه أحد ذريته؟ لا، الشيطان الموكل القارين اللي وكل به الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي وكل به النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. حديث البخاري. قالوا يا رسول الله حتى أنت يعني معك القارين؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فهذا الأمر عظيم، فالشياطين خلاص أعدى الأعداء له تبان. فالمهم قال: ماذا الصحابي لا يريد الحادثة يسمع عنها، يريد ماذا صنع، لأنه يريد أن يتأسى به في هذا. قال: إن الشياطين تحدرت، وتحدرت بمعنى نزلت، وإذا نزلت جبلا فقل إن تحدر وانحدر، انحدر حتى احنا في الدارجة يقولوا الحدورة، مكان فيه النزول اسمه الحدورة، وكتحب تطلع العقوبة هي في الحقيقة العقبة، احنا باش نجيبوا الوزن واحد عقوبة. هذه الحدورة تحدرت الشياطين من أين؟ قال: من الأودية والشعاب، من كل فج عميق في الجبال، وفيهم شيطان بيده شعلة نار، بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في رواية للإمام أحمد قال فيها الراوي: فجعل صلى الله عليه وسلم يتأخر، وقال: ما هم يتأخر، وفي رواية لما رآهم صلى الله عليه وسلم فزع. هذه ليست أول محاولة يحاول الشيطان فيها أن يحرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة حدث له ذلك وهو في الصلاة، في الصلاة أراد الشيطان أن يحرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أين؟ في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن أبي الدرداء. استمع لهذا الحديث، في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول، قام بمعنى في الصلاة، فسمعناه يقول وهو يصلي أعوذ بالله منك، هما بمكش ذكر في الصلاة الجديد، أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله ثلاثة، ثم بسط يده، بسط بمعنى مد، ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا، لأنه يريد أن يتناول شيء هكذا. فلما فرغ من صلاته، إذن كان في صلاته، فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، هل هو من الأذكار؟ ثم رأيناك بسطت يدك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدو الله إبليس. انزل بنفسه، هذه المهمة داها بنفسه، ما حشي بعد حتى واحد شافهم، دائما كل ما يبعثهم يرجعوا خايبين، قال هذا اخترانا نروح. إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أعوذ بالله منك. شو الكلمة هذه وحداتك؟ أعوذ بالله منك ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة. ثم لم يستأخر، فأردت أخذه والله. لماذا لم تأخذه؟ قال: والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. دعوة أخي سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فقال: ما أردت أن أزاحم سليمان عليه السلام في هذا الأمر، لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان في المدينة من أهل المدينة. فترى أن هذه ليست أول محاولة يحاول فيها الشيطان أن يؤذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الحديث. فقال: فهبط إليه جبريل فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم قل. فقال: ما أقول؟ تذكره بأول يوم التقى فيه جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ ما نبي قال. قل ما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة. وشرحنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تامة. زاد بس زيدوا على خشدي زيادة مهمة واردة، زاد الإمام أحمد في رواية: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومعنى لا يجاوزهن بر ولا فاجر أي مهما أوتي الإنسان سواء كان برا أو فاجرا من فصاحة وبلاغة وحسن أداء ما استطاع أن يأتي بكلمات الله مثل كلمات الله، فهم ما استطاع أحد أن يأتي، أي لا يجاوزهن، لا يتعدى بلاغتهن، لا يتعدى حسنهن، لا يتعدى فضلهن، بر ولا فاجر. أي إنسان لا يستطيع أن يأتي بمثل كلمات الله التامة، أي لا يزيد عليها شيء. وهذا فيه أن الذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الذكر على الإطلاق. قال: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، في رواية: من شر ما خلق، من شر ما خلق، وذر وبر. هذه ألفاظ ثلاثة مستوية المعنى، الخلق والذرء والبر كله بمعنى واحد. الخلق، من الذي خلقك؟ الله. من الذي ذرأك؟ الله. من الذي برأك؟ الله. لذلك الله ثم الخالق والبارئ بمعنى الخالق، وذرأ الخليقة تسمى الذرية، أصلها ذريئة خليقة لأن الله ذرأها. إذن تقول أعوذ بالله من شر ما خلق، وذرأ وبرأ من كل شيء، من كل شيء، قف نقطة، لا لا، من كل شيء، من خالقه، سواء من الإنس، من الجن، من الحيوان، من كل شيء، من كل أمر، من أعوذ ب كما في سورة الفلق، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، عامة في كل شيء. قال ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. من شر ما ينزل من السماء من الأمور التي قضاها الله تعالى للعباد، من أي أمر قضاه الله عز وجل يصيب به عباده، فهم من مصائب مما كتبه الله تعالى، فإنه ينزل من السماء. ومن شر ما يعرج فيها، تعرف شو؟ من شر ما يعرج فيها من أعمال العباد التي بسببها ينزل العقاب. من شر ما يعرج فيها من أعمال العباد، الملائكة تصعد بأعمال العباد، نعوذ بالله من شر ما يعرج فيها، صح ولا لا؟ إذا كانوا يقول لك أعوذ بالله من شر القضاء ومن شر الأعمال التي لأجلها يقضي الله تعالى بها على عباده، مفهوم هذا؟ تعوذ بالله من النازل من الشر الصاعد، ومن شر فتنتي الليل والنهار، فتنتي الليل والنهار، سواء كانت فتنة الجن ولا فتنة الإنس، فتنتي الليل والنهار، سواء كانت من فتن الجن أو من فتن الإنس، عامة مطلقا. وقت تفضل، ما زلنا برك لفظ واحد، ومن كل من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير، هذا نشرحه إن شاء الله بعد الأذان. صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. فهمنا هذا بمعنى ما ينزل من السماء هو القدر المكتوب الذي يكتبه الله عز وجل مما يصيب به العباد، ولكن في الوقت نفسه لا بد أن نستعيذ أيضا من أعمال العباد التي هي تكون سببا لمثل هذا سوء القضاء، فهذا مهم جدا، تستعيذ مما ينزل وتستعيذ مما يصعد. ومن شر فتنتي الليل والنهار، ففتن الليل والنهار لا يحصيها أحد، فأنت تستعيذ بالله منها، فكأنك قلت أعوذ بكلمة الأتم من شر الفتن، شر كل فتنة، ومن شر كل طارق. الطارق في اللغة، طارق هو الذي طرق يطرق، طرق يطرق هو القادم ليلا، الذي يقدم في الليل يسمى الطارق، خاص بالليل، ولذلك سمي النجم، متى يأتي النجم؟ بالليل أو بالنهار؟ طبعا النجم يأتي بالليل، إلا إذا صرعك إنسان فرأيت النجوم في النهار فذلك شيء آخر، صح ولا لا؟ فالنجم عادة يأتي بالليل، يأتي بالنهار، فلذلك سماه الله الطارق، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم. إذن الطارق هو النجم، لماذا سمي طارقا؟ لأنه يأتي بليل، ومنه كل إنسان يأتي بالليل، يأتيك بالليل فهذا يسمى طارق. ومنه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله بليل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله بليل. طبعا في رواية أخرى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب علة النهي علتان، ويمكن أن تكون ثلاث كما بيّناه في آداب، في الآداب الشرعية في حرمة البيوت، تكلمنا عن حرمة البيوت لما تكلمنا عن آداب الزيارة، درنا مقدمة في حرمة البيوت، فبلغت حرمة البيوت إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يأتي بيته حيث أهله بليل دون إذن، لابد أن يعلمها، يرسل إليها طفلا أو الآن الحمد لله الوسائل أتيحت، أما لو لم يستطع أن يخبرها فعليه أن يجد مكانا يبيت فيه ولا يطرقها ليلا. فالعلة الأولى ربما وقع على ما يكرهه، وجد شيئا لا يحب أن يرى امرأته عليه، ربما أيضا تكون شعثة أي ليست لم تمتشط ومغيبة لم تستحد، لا يزال شعر العانة عليها، فهنا يلقى في القلب الزوج بغضها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ لنا المودة، فقال إذا لا تأتيها، أخبرها حتى تستحد، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشاعثة. هكذا الحديث. فهذه آداب الإسلام. المهم، نهى أن يطرق أحدنا أهله ليلا، جمع للتوكيد، كما أسرى بعبده ليلا. فلماذا سمي إتيان ليلا سمي طرق؟ لأن فيه إحداث صوت لا يسمعك عادة بالليل، أو سودائر أو نايم، لابد أن تحدث صوت، لذلك سميت المطرقة مطرقة، لأنها تحدث صوتا. والطريق لماذا سمي طريقا؟ لأن تطرقه الأقدام، إذا مشيت فيه يحدث صوتا. ثم توسع الناس فصاروا يستعملون الطرق حتى في النهار، قل طرقت عليه الباب ولو في النهار. إذن فالطرق هو إتيان ليلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كذا وكذا ومن شر كل طارق، ومن شر كل طارق. إنسان يأتيك بليل بشر، لكن الطارق قد يأتي، قد يأتي بخير. قال إلا طارقا يأتي بخير فهذا نعم، ثم إلا طارقا يأتي بخير فهذا لا بأس به، فبل رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استثنى كأنه قال إلا طارق يأتي بخير أنا لا أستعيذ منه. وختم هذا الذكر وهذا الدعاء العظيم، يعني بعد شرحه تبين لنا أن هذا الدعاء استعاذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء، من كل شيء. سبحان الله، يأتي إنسان بالليل بهذا الذكر في مكان نزله، والله ينجيه الله من كل سوء. فختم هذا الدعاء باسم جامع لرحمة الله عز وجل، فقال يا رحمن، لأنه هو هذا الاسم به الذي يدفع الله عز وجل الضر ويجلب به الخير. يا رحمن، قال الصحابي رضي الله تعالى قال فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. فهذا من أعظم الأذكار والأدعية التي يهزم الله تعالى بها أعداء المسلم. نكتب، هذا هو آخر حديث، ولله الحمد قد شرحناه بما فيه كفاية. إن شاء الله تعالى لاحقا نرى الترغيب فيما يقوله إذا خرج من بيته إلى المسجد وغيره، وإذا دخلهما. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما هذا فيسأل عن، طبعا احنا تحدثنا عن هذه المسألة، فلا داعي لإعادة الكلام حتى نمل. فقلنا يا أخواننا أنه من الأمور التي ينبغي أن نعود فيها إلى رشدنا هي مسألة أثناء العقد، الإنسان يعقد على امرأة، فينبغي أن لا يعاملها معاملة الزوجة مطلقا، هي زوجتك بالاعتبار الفقهي، بمعنى أنك لو مت فإنها تارثك، تعتد منك، تبعنا هذا الاعتبار الفقهي. لكن لا يتوسع المسلم، بمعنى أنه لو احتاج إلى أمر يخاطبها فيه لا شك أنه جائز أن يأتي ويتحدث إليها مع أهلها، لا بأس، ليست أجنبية عنك. هنا تقف نقطة. أما التوسع لا أتحدث عما يسأل عنه، فالتوسع في الخروج معها تبانا والخلوة بها في البيت ومسها، فهذا لا يجوز، لأن العرف والعادة محكمة كما يقول العلماء، العرف والعادة محكمة، أن الإنسان لا يحل له شيء من زوجته حتى تزف إليه، هذا هو العرف وهذا هو العادة، والعادة محكمة. فولا طبعا لا إلى أن ندخل في تفاصيل المفاسد التي تترتب عن توسع، حدثنا عنه، لكن أعطيك الحكم الفقهي، ليس هذا الأمر بجائز لك لأنك تخالف العرف الذي عليه الناس اليوم، لأن الإنسان لا يحل له شيء من زوجته حتى تزف إليه، حتى تزف إليه. فهذا ينبغي له، لا يستطيع أحد، ما شنو هذا؟ جرنان. القاه ضعيف فاستقبال القبلة عند النوم ايه الحمد لله. لكن مهم بارك الله فيه الاخ الباحث وين راه حتى النوم وين راه وينه وهرب الاخ صابوا ضعيف هرب. لا جزاه الله خيرا اكد لنا ان حديث الذي يقول ان استقبال القبلة عند النوم قلنا لا يصح فيه حديث كمنا لذلك لم نذكره في اداب النوم يصح انما يستنبط العلماء هذا استنباطا استنباطا. فأين كنا؟ عقب أكشافي الحديث عنه تشفع لها للأمر. قلنا العقب تكلمنا عن هذا فالرجاء الأخ السائل يرجع إلى الدروس التي كنا قد أقمناها بترشيد الأسرة المسلمة تناولنا هذا الموضوع بشدة. فالعقد هذا الشرعي هذا يعتبر في معظم البلدان الإسلامية مجرد خطبة أي وعد بالزواج حتى العقد وعد بالزواج. وهذا هو الميثاق الغليظ الذي ينبغي أن نتخذه في أيامنا هذا. أما لو توسع فاسألوا الناس حوادث عظيمة تحدث في زماننا هذا من جراء التوسع الخروج مع هذه المعقود عليها والحديث إليها والخلوة بها. فللأسف الشديد مصائب كثيرة لا يمكن أن نذكرها ولكن إن شاء الله تعالى اللبيب تكفيه الإشارة فالإنسان يكتفي. هذه مسألة شرعية. أما مسائل نفسية فأنا أنصحك أن تترك هيبتك في قلب هذه المرأة فالإنسان يعني ربما فرق بين احنا نعرف القاعدة هل يخلو إنسان من عيب؟ لا يخلو إنسان من عيب. لو اكتشفت في زوجتك التي دخلت بها وانجبت منها ولدا واخذت اكتشفت فيها عيب وش تقول؟ لا احد يخلو من العيب. اصلح ما استطعت الى ذلك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنا ان رضي منها ان كره منها خلقا سره اخر. صح ولا لا؟ هذه المعيشه قائمه على انسان سبحان الله يزن هذه المراه حسناتها اكثر من سيئاتها. مراه سبحان الله. لكن لو اكتشفت ذنبا ولو صغيرا قبل الدخول بها وش تفعل؟ افسخ العقد. شو المفاسد اللي راه؟ لذلك كثرت الفسوخات الفسوخ كما يقول الدجاج الفسوخ كثر في البلاد هذه الايام. فاي نصيحه يعني امرك امر نفسي شرعي واقعي. خلي مصائب عظيمه يعني عظيمه جدا حدثت إخوانكم يحدثونكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.